ويجاب بأن مراده بالحق الدين وبغيره ما عداه مما يكون بيعه لازما، لأن اليهود أكرهوا على بيع أموالهم لا لدين عليهم. وأجاب الكرماني بأن المراد بالحق الجلاء وغيره، والمراد بالحق الماليات. على كل حال الترجمة شاملة للأمور الأربعة: البيع المكرم بحق، وبيع المضطر بحق، وبيع المضطر، وبيع غير المكره، وبيع المكره بغير حق، وبيع غير المضطر. فالصورتين الأوليان يصح البيع إذا كان إكرهه بحق، كما لو أكره الحاكم، كما لو أكره الإنسان على بيع ماله لقضاء الدين. أما إذا أكره بغير حق فإن البيع لا يصح، إذا زال الإكراه يكون البيع غير صحيح، وكذلك غير المضطر. غير المضطر بيعه صحيح، المضطر بيعه صحيح، والمكره بيعه صحيح بحق، والمكره بغير حق لا يصح البيع، وغير المضطر بيعه صحيح إذا باع باختياره. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وكأن المؤلف رحمه الله يريد أن يرد على من لا يصح بيع المضطر والمكره. نعم.
ما روي أحسن الله إليك أن زيد النبي صلى الله عليه وسلم باع متاع زيد؟
نعم.
ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم باع متاع زيد؟ زيد بن ثابت لما أفلس؟
نعم. قال من اشترى قصة المعلم. نعم. قال قصة بيع من دبر عبده كذلك باعه. هذا دليل على صحة بيع المكره بحق وبيع المضطر، والأدلة في هذا كثيرة. هو معلوم هذا عند أهل العلم أن القاضي له أن يحجر على المدين الذي كثرت أمواله وصارت كثرت ديونه وصارت أكثر من أمواله، يحجر عليه ويلزمه ببيع ويحجر عليه. هذا معروف أنه حجر على معاذ تباع الأموال، هذا اضطرار وإكراههم بحق، وهو ليس له اختيار في هذا. نعم.
شوف الله عنك، شو هذا المضطرب غير حق؟
نعم.
المضطرب غير حق سوري.
كان يضطر ظالم إلى أن يبيع أمواله، يقول لك مدة كذا وكذا إن بقيت، هذا ما هو إكره، إن بقيت فليس لك شيء من مالك، لك مدة معينة، فيضطر إلى أن يبيع أمواله، هذا بغير حق. والمكره هو الذي يلجئه ويكرهه ويهدده إن لم يبع فعل به كذا وكذا في الحال. نعم.
باب لا يجوز نكاح المكره. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو وهو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال نعم. قلت فإن البكرة تستأمر فتستحي فتسكت، قال سكاتها إذنها.
نعم، هذه الترجمة لنكاح المكره، الترجمة السابقة للبيع المكره. الترجمة الأولى ما جزم المؤلف الحكم، قال باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره لوجود الخلاف، وهذه الترجمة جزم فيها بالحكم، قال باب لا يجوز نكاح المكره، ولو لم يجزم قال باب في نكاح المكره، قال باب لا يجوز نكاح المكره، هكذا جزم المؤلف الترجمة لوضوح الحديث، لوضوح الحديث أن أنه لا يكره الإنسان على النكاح، فلا يجوز نكاح المكره من رجل أو امرأة، فالمرأة لا تكره على النكاح سواء كان ثيبا أو بكرا، أما الثيب فلا يجوز نكاحها بدون إذنها بالإجماع، الثيب لا يجوز نكاحها بدون إذنها بالإجماع سواء كان ولي أباها أو غيره. وهذا الحديث حديث خنساء بنت خذام صريح لأنها ثيب كره ذلك فرد النبي صلى الله عليه النكاح. وأما البكر فإن كانت دون تسع جاز للأب خاصة أن يزوجها بما فيه حظ لها، بما فيه حظ لها ومصلحة كخوف فوات الكفر، لا لهوى الأب وطمعه، بل يزوجها بما فيه حظ لها ومصلحة لها. والحجة في ذلك أن أبا بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي دون تسع، فإذا كانت دون تسع فلا خير لها، الأب هو الذي يزوجها بما فيه حظ لها، وهذا خاص بالأب. أما ما غير الأب من الأولياء فليس له أن يزوج الصغيرة دون تسع. وأما البكر بعد تسع فهل يجوز للأب أن يكرهها وزوجها بدون إذنها؟ في خلاف بين أهل العلم، والصواب الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز أن يزوجها إلا بإذنها. في حديث عائشة في هذا الباب قالت قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال نعم. قلت فإن البكرة تستأمر فتستحي فتسكت؟ قال سكاتها إذنها. ففيه استئذان البكر وأن إذنها سكوتها بخلاف الثيب، فإن إذنها أن تتكلم. والحديث الآخر والبكر يستأذنها أبوها، وغير الأب من الأولى من باب أولى، إذا كان الأب يستأذنها فغيرهم باب أولى كالأخ والعم. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للأب خاصة أن يزوج البكر بدون إذنها، وهو مذهب الحنابلة أنه يجوز للأب خاصة أن يزوج البكر بعد تسع بدون إذنها. قالوا إن الأب كامل الشفقة، لأنه كامل الشفقة، واستدلوا بحديث واليتيمة تستأمر، واليتيمة تستأمر، قالوا فمفهومه أن غير اليتيمة لا تستأمر. ولكن هذا قول مرجوح، وجيب عن الحديث بأنه لا مفهوم لهذا الحديث، بل اليتيمة وغيرها تستأمر، وإنما المقصود تأكيد استئذان اليتيمة، قوله واليتيمة يستأذنها أبوها تستأمر، مفهومه أن اليتيمة لا تستأمر، هذا المفهوم ملغى، ألغاه منطوق الأحاديث الأخرى، والبكر يستأذنها أبوها، وهذا الحديث تستأمر فتستحي، قال سكاتها إذنها، وإنما المقصود فالحديث فهو ملغى، والمقصود من الحديث تأكيد استئذان اليتيمة. فهذا القول قول الحنابلة قول مرجوح خالف الأحاديث. واختلف العلماء فيما إذا زوج البكر أبوها بغير إذنها ثم رضيت بعد ذلك، اختلف العلماء فيما إذا زوجها بغير إذنها ثم رضيت بعد ذلك هل يلزم تجديد العقد أم لا؟ فقيل يجب تجديد العقد، وقيل لا يلزم بل يصح العقد برضاها، قيل لا يلزم بل يصح العقد برضاها وإجازتها كتصرف الفضولي فيما إذا باع مال غيره، فإذا باع الإنسان مال غيره باع إنسان سيارة جارة، فهل ينفذ أو لا ينفذ؟ نقول الثروة فضولي، إن أجازها صاحبها نفذ، جاء الجار وباعه فقال لا بعت السيارة، جاب الله به رزق، سيارة ما تسوى إلا 20 ولا بعت 30. فإذا قال جزاك الله خير هذا طيب أنفذه نفذ، إذا قال لا أنا ما ببيع سيارتي 30 ولا 40 ما ينفذ البيع. فكذلك البنت إذا زوجها أبوها بغير إذنها ثم رضيت فإن البيع فإن النكاح يكون صحيح. لأن التصرف كالتصرف الفضولي، وهذا هو الصواب أنه يصح. والحجة في ذلك أن امرأة بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء، ولم يجدد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن جدد العقد احتياط حسن، لكن الحديث ظاهرها أنه لم يجدد العقد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمضى نكاحها ولم يجدد العقد. وقيل قياسا على التصرف الفضولي في البيع إذا أنفذه صاحب الحق. والمؤلف استدل بالآية قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. والفتيات هنا المراد بها الإماء. وقول إن أردنا تحصنا المعنى أن الإكراه لا يتأتى إلا مع إرادة التحصن، لأن المطيعة لا تسمى مكرها. التقديس فتياتكم اللاتي جرت عادتهن بالبغاء، ووجه استدلال المؤلف للترجمة بهذه الآية أنه أن الله تعالى نهى عن الإكراه فيما لا يحل، فالنهي عن الإكراه فيما يحل ما بأولى. قال ابن بطال ذهب الجمهور إلى بطلان نكاح المكره وأجازه الكوفيون. جازه الكوفيون قالوا فلو أكره رجل على تزوج امرأة بعشرة آلاف وكان صدق مثل ألفا صح النكاح، والذي مثل ألف بطل الزائد، فلما أبطل الزائد بالإكراه كان أصل النكاح بالإكراه أيضا باطلا. فلو كان راضيا بالنكاح وأكره على المهر كانت المسألة اتفاقية، يصح العقد ويلزم المسمى بالدخول. نعم.
والله لو كنا بتجديد العقد.
ها؟
القول هي بتجديد العقد. العقد.
إيه.
هل يعتبر هذا طلاق ولا يعتبر فسخ؟
يعتبر إيش؟
طلاق ولا فسخ؟
ما يعتبر ما في فسخ. اللي يقول بالتجديد يقول ما صح النكاح. من الأساس ما صح. يجدد العقد لأن العقد الأول صوري يعني. والصواب أنه صح. قصة المرأة التي حتى النبي صلى الله عليه وسلم فرد النكاح فجعل الأمر إليها فقال خالد جلس وصل عبي فأمضى النكاح. نعم.
باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه ولم يجوز. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد
عندك سقط وبه قال بعض الناس سقط عندك الشرح موجود وبه قال بعض الناس قال فإن نبر مشتري فيه نبر فهو جائز بزعمه وكذلك إن دبره. هذا الحديث.
باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز. لم يجزو به. قال بعض الناس قال فإن نذر المشتري فيه نذر نذرا فهو جائز.
فهو جائز بزعمه.
فهو جائز بزعمه. وكذلك إذا دبره.
وكذلك إن دبره.
وكذلك إن دبره. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم. قال فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول.
نعم، هذه الترجمة إذا أكره على البيع أو على الهبة. إذا كان شخص على أن يبيع ماله أو يهب ماله وهو لا يريد ذلك، جزم المؤلف بالحكم، قال إذا أكره على البيع فلا يصح البيع، وإذا أكره على الهبة فلا تصح الهبة. قال باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز. وبه قال بعض الناس، يقصد بعض الناس الأحناف والكوفيون الحنفية. قال يعني هذا البعض من الناس الذي قال لا يصح البيع والهبة، قال فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه. وكذلك إن دبره، قصده أنه تناقض. كيف يقولون إذا باع وهب فلا يصح، وإذا نذر أو دبر يصح؟ ما الفرق بينهما؟ يقول المؤلف ينكر عليه، يقول كيف تتناقضون؟ إن كان البيع لا يصح والهبة لا يصح فكذلك النذر والتدبير لا يصح، وإن كان التدبير والنذر يصح فكذلك البيع والهبة لا تتناقضون. قصده يرد على الأحناف الذين تناقضوا في التفريق بين البيع والهبة فمنعوهما، والنذر والتدبير أجازوهما، يعني غرضوا أنهم تناقضوا. فيقال إن بيع الإكراه إن كان ناقلا للموكل المشتري فإنه صح من جميع التصرفات، فلا يختص بالنذر والتدبير. وإن قالوا ليس بناقل فلا يصح النذر والتدبير أيضا، فهم صححوا النذر والتدبير دون الملك والهبة، وهذا تحكم وتخصيص بغير مخصص. قال المهلب أجمع العلماء على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز معه البيع. وذكر عن أبي حنيفة أنه اعتقه المشتري أو دبره جائز وكذا المهب له، وكأن قاس على البيع الفاسد، لأنهم قالوا إن الصرف المشتري في البيع الفاسد نافذ. وقوله بزعمه، يقول فإن نذر المشتري فيه نذر فهو جائز بزعمه، يعني عنده، والزعم يطرف على القول. وكذا إن دبره ينعقد التدبير. فهم الأحناف وافقوا الجمهور على أن بيع المكره باطل، وخالفوهم في النذر والتدبير. التدبير يقول إن عبدي حر بعد موتي، يعتقه عن دبر، إذا سلم الأحناف أن البيع غير ناقل للملك بطل قولهم إن النذر المشتري وتدبيره يمنع التصرف الأول فيه. وإن قالوا إنه ناقل فلما خصوا ذلك بالعتق والهبة؟ سأل المؤلف رحمه الله بحديث جابر أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم. وجه مناسبة الحديث الترجمة أن مالك العبد إذا دبره ولم يكن له مال غيره أنه يرد عليه ولا يصح تدبيره له مع ملكه له. فمن أكره على بيع عبد أو هبة ثم دبره مشتري أو نذر فيه نذرا فإنه يرد من باب أولى من أجل أنه لم يصح له ملكه حيث أن مالكه أكره على بيعه له. فقصد المؤلف رحمه الله أن يلزم الأحناف بأن يقولوا في النذر والتدبير كما قالوا في البيع بعدم الصحة. فموجه مناسبة الأحناف الترجمة أن مالك العبد إذا دبره ولم يكن له مال غيره يرد عليه لأنه لا يملك أن يتصرف في ماله، ماله ليس له إلا الثلث بعد الوفاة، فيرد عليه ولا يصح تدبيره. ولهذا باع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد الذي دبره سيده، قال من اشتري مني؟ فاشتراه نعيم بن حمد 800 درهم. فمالك العبد إذا دبره لم يكن له مال غيره يرد عليه ولا يصح تدبيره له مع ملكه، مع أنه يملكه مع ملكه له. فكذلك من أكره على بيع عبد أو هبته ثم دبره المشتري أو نذر فيه نذرا فإنه يرد عليه من باب أولى من أجل أنه لم يصح ملكه له، حيث أن مالك أكره على بيعه. فإذا أكره الإنسان على بيع ماله ثم اشتراه شخص ودبره أو نذر فيه نذرا فلا يصح التدبير والنذر، لأن البيع من أساسه لا يصح. ولهذا قال ابن بطال وجه الرد من الحديث على القول المذكور أن الذي دبره لما لم يكن له مال غيره كان تدبيره سفها من فعله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وإن كان ملكه للعبد صحيحا. فكان من اشتراه شراء فاسدا ولم يصح له ملكه إذا دبره أو اعتقه أولى أن يرد فعله من أجل أنه لم يصح له ملكه. نعم، مقصود المؤلف رحمه الله يرى أن جميع التصرفات لا تصح إذا أكره عليها الإنسان، فإذا أكره على البيع أكره على العبد على الهبة فإنه لا يجوز، ولو كان المشتري الذي اشتراه فعل به طاعة لأن نذر طاعة أو دبره، لأن البيع لم يصح من أساسه. والتفريق تفريق الأحناف بينهما تفريق بين المتماثلين، فلهذا أراد المؤلف رحمه الله الرد عليهم. نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الشيخ ابن قاسم رحمه الله: وسئل عن إطلاقهم ما قرب من العامر.
وسئل
نعم عفى الله عنك المسؤول الشيخ سليمان بن عبد الله
بعد الجواب الطويل.
نعم عفى الله عنك. وسئل عن إطلاقهم ما قرب من العامر فأجاب: ظاهر كلامهم لا فرق في ذلك بين الزرع ونحوه ولا بين الدور، والمعنى يقتضي ذلك، والأصل أن ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه لا يملك، وحديث من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له، فمفهومه أن ما تعلق به حق مسلم لا يملك بالإحياء لأنه تابع للمملوك. فإذا عرفت ذلك فمتى وجد هذا المعنى في الزرع وتعلق ما قرب منه بمصالحه لم يملك لما ذكرنا. قال في الشرح: كل ما تعلق بمصالح العامر من طرقه ومسيل الماء ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته لا يجوز إحياؤه بغير خلاف في المذهب، وكذلك ما تعلق بمصالح القرية كفنائها ومرعى ماشيتها ومحتطبها وطرقها ومسيل مائها لا يملك بالإحياء. لا
لأن هذا عام العام للمسلمين، مسائل الماء، مكان الحشيش يحش الناس والاحتطاب، هذه عامة للمسلمين فلا تملك. كذلك الطرق، طرق الناس، الشوارع مثلا، طرق جواد الدواب وغيرها، كل هذه لا تملك، ليس لأحد أن يتملكها. نعم
أحسن الله لك. لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، وكذلك حريم البئر والنهر والعين، وكل مملوك لا يجوز وكذلك حريم البئر والنهر والعين وكل مملوك لا يجوز إحياء كل ما تعلق بمصالحه.
نعم، حريم البئر والعين والنهر يعني ما حوله من ما يكون تابعا له ويملك. حريم البئر مثلا من كل جهة مثلا كذا وكذا، حدد بأمتار وأذرع تكون تابعة يحييها، لا تملك هذه، تابعة لملكي، تابعة لمالك العين، تابعة لمالك البئر، للنهر، تابعة لحريم النهر، ما يملك يضيق على الناس حول النهر وعام المسلمين والعين. نعم، لا حريم ولا فضاء محدد. نعم
عفى الله عنك. لقوله عليه السلام: من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم. وقال في الإقناع: ولا يملك بإحياء ما قرب من عامر وتعلق بمصالحه كطرقه وفنائه ومجمع ناديه ومسيل مائه ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته ومرعاه ومحتطبه وحريم البئر والنهر والعين ومرتاض الخيل ومدفن الأموات ومناخ الإبل والمنازل المعتادة للمسافرين حول المياه والبقاع المرصدة لصلاة العيدين والاستسقاء والجنائز ودفن الموتى ونحوهم. فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه. قال في شرحه لمفهوم قوله عليه السلام: من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له، ولأن ذلك من مصالح الملك فأعطي حكمه، فعرفت أنه لا فرق في ذلك بين البيوت والقرى والزرع والشجر وغيرها إذا وجد ما ذكرنا فيها وتعلق بمصالحها. وظهر من كلام صاحب الشرح الكبير أن إطلاقكم ما قرب من العامر لا يملك بإحياء على إحدى الروايتين خطأ، إما من الأصل المنقول منه أو من غيره.
إيش عرفه؟
وظهر من كلام صاحب الشرح الكبير.
نعم.
أن إطلاقكم ما قرب من العامر لا يملك بإحياء على إحدى الروايتين خطأ، إما من الأصل المنقول منه أو من غيره، لأن ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه لا يملك بالإحياء بغير خلاف، وإنما الخلاف في المذهب فيما قرب من العامر ولم يتعلق بمصالحه هل يملك بالإحياء أم لا، على روايتين عن أحمد، إحداهما يملك بالإحياء وهي المذهب وبه قال الشافعي، والثانية لا يملك بالإحياء وبه قال الليث وأبو حنيفة، وفي هذا القدر كفاية. وسئل الشيخ حسن ابن حسين ابن الشيخ رحم الله الجميع عن أرض موات تبايعها أناس في الجاهلية أو في الإسلام، كانت قرب بلاد عامرة مسيرة ثلث فرسخ، صارت محتجرا لأهل العامرة على عادة مشوا عليها، هل إذا أحياها إنسان يملك؟
على عادة مشوا عليها.
هل إذا أحياها إنسان يملكها ولو ادعى مدع أنها بشراء لكنها موات كما ذكرنا؟ فأجاب قال في الشرح الكبير: الموات قسمان، أحدهما ما لم يجري عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة فهذا يملك بالإحياء بغير خلاف. القسم الثاني ما جرى عليه ملك، وهو ثلاثة أنواع: أحدها ما له مالك معين وهو الضربان، أحدهما ما ملك بشراء أو عطية فهذا لا يملك بالإحياء بغير خلاف، قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه. الثاني: ما ملك بالإحياء ثم ترك حتى عاد مواتا فهو كالذي قبله سواء. الثاني: ما يوجد عليه آثار ملك قديم جاهلي كآثار الروم ومساكن ثمود ونحوهم، فهذا يملك بالإحياء في أظهر الروايتين، والثانية لا يملك، لأنها آثار لمسلم أو ذمي أو بيت المال أشبه ما لو تعين مالكه. قال شيخنا: ويحتمل أن كل ما فيه أثر الملك ولم يعلم زواله قبل الإسلام أنه لا يملك. النوع الثالث: ما جرى عليه الملك في الإسلام لمسلم أو ذمي غير معين، فظاهر كلام الخرقي أنه لا يملك، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، لما روى كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا أرضا مواتا في غير حق مسلم فهي له، فقيده في غير حق مسلم، ولأن هذه الأرض لها مالك، فلم يجز إحياؤها كما لو كان معينا، فإن كان له ورثة فهي لهم، وإن لم يكن له ورثة ورثه المسلمون. والثانية أنها تملك بالإحياء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة لعموم الأخبار، وكل ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه من طرقه ومسيل مائه ومطرح قمامته وملقى ترابه لا يجوز إحياؤه بغير خلاف في المذهب، وكذلك ما تعلق بمصالح القرية كفنائها ومرعى ماشيتها ومحتطبها ومسيل مائها لا يملك بالإحياء، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، وكل مملوك لا يجوز إحياؤه وما تعلق بمصالحه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له. فمفهومه أن ما تعلق به حق مسلم لا يملك بالإحياء، انتهى من الشرح الكبير ملخصا. وقال في الإقناع: وهي أي الموات الأرض المنفكة عن الاختصاصات. وهي أي الموات الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فإن كان الموات لم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة ملك بالإحياء، وإن علم ولم يعقب لم يملك، وأقطعه الإمام من شاء، وإن كان قد ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا لم يملك بإحياء إذا كان لمعصوم، وإن علم مالكه المعين غير معصوم، فإن كان بدار حرب واندرس كان كموات أصلي يملكه مسلم بإحياء، وإن كان فيه أثر ملك غير جاهلي كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ملك بالإحياء، وكذلك إن كان جاهليا قديما كديار عاد، انتهى. فقد عرفت أن هذا المحيي الثاني الأرض المذكورة لا يملكها بإحيائه لها إذا ثبت الإحياء الأول بشروطه وثبت التبايع المذكور ودعوى الشراء، والله أعلم. قال عفرانك: وأجاب بعضهم. حسن الله لك. هنا بعض الأسئلة عفرانك.
أنا مهم منها
عفرانك. هذا السائل حسن أحمد من كندا يقول: لدي قريب يود تعلم أصول الدين في إحدى جامعات المملكة، وحاليا هو في إحدى الجامعات الكندية لاستكمال دراسته الجامعية، ولكن والده أمره أن يكمل دراسته على الأقل ثم يمنحها ما يريد، وإنما طلب من والديه أن يسأل عالما من المملكة فقط مسألته، فما رأيكم في هذا الموضوع؟
يعني إذا كان الوالدان محتاجين يبقى عند والديه، إذا كان يستطيع يقيم دينه وليس عليه خطر في عقيدته، أما إذا كان لا يحسن العقيدة أو يخشى عليه خلل لا بد أن يتعلم يتبصر حتى ينقذ نفسه من النار. نعم.
عفواً، كذا يسأل يقول: هل الجن يقفون معنا في المحشر ونراهم؟
الله أعلم، الله أعلم في هذا. الخلائق كلهم محشورون أمام الله عز وجل، وخرجنهم وما كنت يراهم، الله أعلم، وهم في الجنة. لمن خاف مقام ربه جنتان، قيل جنة الخائف الجنسي وجنة الخائف الجني، فالظاهر والله أعلم أن أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا، أنهم يرون. نعم.
عفو الله عنك، يسأل عن أحكام الفترة الأخ ناصر فرج المزوغي.
أهل الفترة اللي لم تبلغهم الدعوة فيهم خلاف، لكن ذهب جمع المحققين في شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أنهم امتحنوا يوم القيامة، واستدلوا بأحاديث فيها ضعف، لكن يقول بعضها بعضا أنه يؤتى بمن لم تبلغ الدعوة وبالأصم، وأنهم يخرج لهم عنق من النار ويقول وقال ذيدوها، فمن وردها كان فعليه بردا وسلاما، ومن ابتلع ظهر فيه علم الله أنه عاصي. نعم.
عفى الله عنك، هذا يسأل يقول كان الشخص مكره على الطلاق، هل يقع أم لا؟
لا، لا يقع على الصحيح، سيأتي، لكن الصواب أنه لا يقع، وقيل يقع عليه، الصواب أنه لا يقع، المكره ما دام الإكره ملجئ. نعم.
عفى الله عنك،
وهو لم يقصد الطلاق، هذا القيد، ما قصد الطلاق لكنه ألجئ، ولا في خلاص الناس لا يريد الطلاق، فلا يقع. نعم.
عفى الله عنك، سائل من المغرب يقول كيف يكفر الشخص عن تضييعه الأمانة؟
يتوب الى الله عز وجل، وان كانت الامانه في حقوق الناس لا بد من رد الحقوق الى الناس، وان كانت فيما بينه وبين الله التوبه، التوبه تجب ما قبلها. نعم.
عفوا عنك، هذا السائل يقول لقد اديت العمره في شهر رمضان، وبعد الطواف سعيت شوطا واحدا ولم اكمل بسبب مرضي حيث لم استطع الوقوف،
وعدت بعد الطواف. اي طواف؟
سعيت شوطا واحدا.
نعم،
يقصد السعي. عفوا عنك، ولم اكمل بسبب مرضي حيث لم استطع الوقوف، وعدت إلى مدينتي ولم أكمل العمرة، فما حكم ذلك؟ وماذا علي أن أفعل علما بأني غير متزوجة؟ هذه سائلة. عفوا عنك،
لا تزال السائلة محرمة، عليها أن تذهب، عليها لا تزال محرمة، يعني تعتبر نفسها محرمة، تمتنع من محظورات الإحرام، وعليها أن تذهب وتؤدي السعي، لأن السعي ركن لا يسقط مطلقا، وإذا كان غير متزوجة فليس على شيء، أما لو كان متزوج وجاء معه تفسد العمرة، وعليه قضاءها من جديد، عمرة جديدة يقضيها ويذبح شاة، لكن من غير متزوجة فهي لا تزال محرمة، عليها أن تذهب فورا وتؤدي السعي، لأن ركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا. نعم.
أفضل كذا، الأخ ابن المهنهل من ليبيا يقول توجد في خد الأيمن شامة بها شعر وهي تتوسط وجهي أي أعلى اللحية بقليل، هل يجوز لي حلقها؟ وهل حلق الشعر الموجود في الخد داخل في حلق اللحية المحرم؟
لا ترك هذا، لا ينبغي تركه، ما دام أقول الشامة ما تؤثر. نعم.
عفوا عنك، هذا شخص يقول لديه أرض وتوجد بها معادن ثمينة، فما حكم هذه المعادن مع العلم أن الدولة تمنع ذلك وتشدد الأمر في مثل هذا؟
هذا اللي هو الأصل الأمور، هذا المعادن يتولاه ولاة الأمور في هذا. نعم.
فلا كذا يسأل.
نعم. نعم. إيه. تحتاج المسألة تأمل، تحتاج السائل يكتب، لعله يكتب. نعم.
عفوا عنك، هذا يسأل عن حكم العمل في محل يبيع بعض العطور الكحولية.
إذا كانت الكحول تسكر فلا يجوز بيعها إلا إذا كانت النسبة قليلة مغمورة، نسبة يسيرة. نعم.
عفوا عنك، هذا يقول هل ما جمعته سؤال طويل. عفوا عنك.
نعم. لا، 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 لا